السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: والسابع الإذن لغير أهلي للأخذ عنه كافر أو طفلي غير مميز. وذا الأخير رأى أبو الطيب والجمهور، ولم أجد في كافر نقلا بلى بحضرة المزي في سترا فعلا، ولم أجد في الحمل أيضا نقلا وهو من المعدوم أولى فعلا. وللخطيب لم أجد من فعله، قلت رأيت بعضهم قد سئله مع أبويه فأجاز ولعل ما اصطفح الأسماء فيها إذ فعل. وينبغي البناء على ما ذكروا، هل يعلم الحمل وهذا أظهر. والثامن الإذن بما سيحمله الشيخ، والصحيح أنا نبطله، وبعض عصري عياض بدله، وابن مغيث لم يجب من ساله، وإن يقل أجلته ما صح له أو سيصح فصحيح عامله. الدار قطني وسواه أو حلف يصح جاز الكل حيثما عرف. والتاسع الإذن بما وجيز لشيخه فقيل لن يجوز، ورد والصحيح الاعتماد عليه قد جوزه النقاد أبو نعيم وكذا ابن عقدة والدار قطني ونصر بعده. ولا ثلاثا بإجازة، وقد رأيت من والى بخمس يعتمد. وينبغي تأمل الإجازة فحيث شيخه أجازة، بلفظ ما صح لديه لم يخط ما صح عند شيخه منه فقط. لفظ الإجازة وشرطها أجزته ابن فارس قد نقله، وإنما المعروف قد أجزت له. وإنما تستحسن الإجازة من عالم به ومن أجازه، طالب علم والوليد ذا ذكر عن مالك شرطا وعن أبي عمر، أن الصحيح أنها لا تقبل إلا لماهر وما لا يشكل. واللفظ إن تجز بكتب أحسن أو دون لفظ فنوي وهو أدون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: والسابع الإذن لغير أهلي للأخذ عنه كافر أو طفل. النوع السابع من أنواع الإجازة، الإجازة لغير أهل وقت الإجازة. الإجازة لغير أهل وقت الإجازة، يعني وقت التحمل بالإجازة حال كون المجاز غير أهل، يعني مثل التحمل بالسماع والعرض. يتحمل الكافر، يتحمل الفاسق، يتحمل الصغير، ولا تقدم متى يصح السماع متى يصح التحمل، ذكروا خمس والخلاف قد تقدم ذكره. والشرط إنما هو حال الأداء لا وقت التحمل، يعني تطبيق الشروط التي ذكرها أهل العلم في الراوي إنما هو حال الأداء لا في حال التحمل. ولذا حديث جبير بن مطعم تحمله حال كفره وتلقاه الأئمة وخرجوه في كتبهم في الصحيح البخاري وغيره، وحال التحمل وكافر. وأما بالنسبة لحال الأداء فلا يقبل إلا مع توافر الشروط. وإذا صح هذا في السماء وفي العرض الذي هو القراءة على الشيخ فلا نصح في الإجازة التي مبناها على التيسير والتساهل من باب أولى. يقول: والسابع أنه السابع من أنواع الإجازة، الإجازة لغير أهل حين الإجازة، يعني وقت التحمل للأخذ عنه بطريق الإجازة، بالطريق الثالث من طرق التحمل، كافر أو طفل، كافر أو فاسق أو مبتدر أو أي شرط يختل به حاله مما لا يقبل معه حال الأداء، أو طفل غير مميز. غير مميز هناك شرط التمييز، شرط التمييز. لماذا؟ لأن مبنى السماع والعرض على الفهم لما يقال ولما يسمع ليضبطه، أما هنا لمجرد إثبات اسمه في الطباق ليروي فيما بعد، لأن الكتب والأسانيد والأجايز كلها مدونة فلا تحتاج إلى تمييز وقت الإجازة. هذا يقول غير مميز تمييزا يصح أن يكون معه أن يعد معه سامعا، يعني هناك في السماع والعرض اشترطوا أن يكون المتحمل الآخذ مميزا، وهنا لا يشترط التمييز لأنه سوف يدون اسمه ضمن السامعين ثم يؤدي بهذه الإجازة، لأنه إذا اختلف في الإجازة للعموم اختلف في الإجازة للمعدوم تبعا أو استقلالا فقبول الموجود وإن كان غير مميز أو مجنون من باب أولى، ثم إذا ميز أو عقل المجنون يروي بهذه الإجازة. فإذا كان بعض العلماء أجازوا بالإجازة العامة ودخلوا في قول المجيز أجزت من قال لا إله إلا الله، فلا أن يذكروا في مثل هذه الإجازة التي نص عليهم فيها من باب أولى. غير مميز ولا الأخير الإجازة للطفل رأى أبو الطيب والجمهور رأوا صحيحا مطلقا القاضي أبو الطيب الطبري، وكذا رآه الجمهور فيما حكاه عنهم أبو طاهر السلفي وقبله الخطيب البغدادي، والقول الثاني هو القول بالبطلان كقول الإمام الشافعي قال ولم أجد في كافر نقلا بلا، ولم أجد في كافر نقلا بلا، يعني لم أجد في الإجازة للكافر نقلا مع تصريحهم بصحة سماعه بلا، يعني نعم هناك في حال السماع ما اختلفوا في سماع الكافر وصحته، وهنا في حال الإجازة اختلفوا فيها. لماذا؟ لأنه في حال السماع لا ينتظر موافقة أحد، لا ينتظر موافقة أحد، يسمع ويضبط ويحفظ ثم بعد ذلك إن أدى حال كفره رد عليه، وإن أدى حال بعد أن أسلم قبل منه إذا توفرت فيه الشروط. هنا الاختيار ما هو له، الاختيار للمجيز، هل يجيز الكافر ولا ما يجيزه، الاختيار للمجيز. ثم قال ولم أجد في الإجازة لكافر نقلا مع تصريح، يعني مع تصريح بصحة سماعه بلا نعم بحضرة الحافظ أبي الحجاج المزي، بحضرة المزي تترى فعلا، الحافظ الحجاج المزي صاحب تهذيب الكمال وصاحب تحفة الأشراف من الحفاظ المعدودين من أئمة الإسلام في هذا الشأن في القرن الثامن، بحضرة الحافظ بالحجاج المزي تترى أي متتابعا يعني مرارا ليس مرة واحدة فعلا، وأجازه الحافظ المزي كإجازة الصوري لابن الديان اليهودي المتطبب، ابن الديان يهودي طبيب حضر عند الصوري وأجيز، وممن أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، كان هذا بحضرة الحافظ المزي أجازه من باب التأليف، وأن التحمل لا يشترط له الكمال إنما اشتراط الكمال للأداء، إضافة إلى أنه في العصور المتأخرة ما صار للرواية القيمة التي كانت لها قبل ذلك في وقت الرواية، إنما هي لمجرد إبقاء سلسلة الإسناد. فيجاز اليهودي إجاز الصبي المميز وغير المميز، وأجازوا على العموم وأجازوا للمعدوم، المقصود أنهم أجازوا لهذا اليهودي طبيب يهودي، وأقرب ما يكون مثل هذا إلى التأليف، إلى التأليف، لأنه لو منع من الإجازة النفر من الإسلام والمسلمين، لكنه حضر وأجيز على الله جل وعلا أن يهدي، وبالفعل هداه الله فأسلم وصار يروي بهذه الإجازة. ولم أجد في الحمل أيضا نقلا، وهو من المعدوم أولى فعلا، وكذا لم أجد في الإجازة أو في إجازة الحمل أو إجازة الحمل سواء نفخ فيه الروح أو لم تنفخ فيه الروح، عطف على أبويه أو أبيه أو لا، يعني استقلالا، لأنه تقدم في المعدوم أنه يعطف على أبويه جزء لك ولولدك ما تناسلوا ولحبل الحبل أما لم يوجد فهو معدوم، أجازه بعض العلماء عفوا، ومنهم من أجازه استقلالا، أجازته لما يولد لفلان أو ما سيولد لفلان، وإذا كان هذا في المعدوم الذي لم يحمل به فلا نجاز المحمول به الحمل من باب أولى. ولم أجد في الحمل أيضا نقلا وهو من المعدوم أولى فعلا، وهو جواز الإجازة للحمل من جواز إجازة المعدوم أولى فعلا، يعني بلا شك، لأن هذا موجود وتترتب عليه أحكام، وذلك معدوم لم يخلق بعد، لم يحصل السبب في إيجاده بعد، فلا شك أنه أولى من المعدوم. وللخطيب لم أجد من فعله، ولم أجد قال وللخطيب لم أجد من فعله، قال وللخطيب مما يتأيد به عدم النقل بالحمل، لم أجد من شيوخي من فعله، يعني إجازة الحمل لم أجد من فعله. قلت قد رأيت بعضهم قد سئل، قلت قد رأيت بعضهم، هو الحافظ العلائي صلاح الدين، قد سئل أي الإذن للحمل، الإجازة للحمل مع أبويه، يعني تبعا، حيث سئل الإجازة لهما ولحملهما مع أبويه فأجاز ولم يستثن الحمل، يعني الاستدعاء فيه الأبوان والحمل فأجاز، ما قال أجيز الأبوين دون الحمل، مع أبويه فأجاز ولم يستثن الحمل. ولكن يمكن لعل أن يقال عن التماس، ولعل يعني لكن يمكن أن يقال لعل الحافظ العلائي ما استصفح ونظر في الاستدعاء المقدم إليه فلم يقف على الحمل، كأنه نظر، قيل له هذه طلب إجازة من فلان وزوجته، ولما ما نظر وإذا في الإجازة فيه مكتوب للحمل، وما دقق النظر فقال أجز، لعله ما استصفح، يعني ما تصفح. والإجازة مع عدم التصفح سبق لنا أنها صحيحة، لأنه إذا صح في السماع والعرض أن الشيخ لا يلزمه أن ينظر في وجوه جميع الطلاب الذين يسمعون أو يسمع عليه حال سماع الكتاب عليه، ما يلزم أن الله يقول فلان من هذا تصفحهم متأكد من أسمائهم وآليتهم، ما يلزم، إذا سمع كل يؤدي وعند الأداء ينظر المتأهل وغير المتأهل. فأجاز ولعل ما استصفح نظر الأسماء، ما استصفح الأسماء فيها إذ فعل، الأسماء التي فيها في الاستجازة طلب الإجازة في الاستدعاء ما استصفح الأسماء إذ فعل، أي حيث أجاز دون التصفح. وعلى كل حال، على أي حال، ينبغي البناء على ما ذكروا، هل يعلم الحمل، وهذا أظهر، ينبغي البناء على ما ذكروا هل يعلم الحمل وهذا أظهر، يعني مسألة الإجازة الحمل مبنية على أنه هل يعلم أو لا يعلم، ما معنى يعلم ولا ما يعلم، يعني هل تعلم حقيقته، لا، هل يعامل معاملة المعلوم أو يعامل معاملة المجهول، هذا هو المقصود، وإلا فعلم الحمل خاص بالله جل وعلا، ويعلم ما في الأرحام، في خمس لا يعلمها إلا الله. وينبغي على كل حال، ينبغي البناء القصري، أي بناء صحة الإجازة له، على بناء صحة الإجازة له على ما ذكروا أي الفقهاء من أنه هل يعلم الحمل أم لا، فإن قلنا لا يعلم كان كالمعدوم، وإن قلنا يعلم كان كالموجود. ومعنى علم الحمل يعني معاملة الحمل معاملة المعلوم أو معاملة المعدوم، والفقهاء يقولون أنه من هذه الحيثية يعلم، يعني أنه يعامل معاملة الموجود، معاملة الموجود، ولا شك أنه موجود بدليل أنه يزيد من قيمة أمه، فالجارية الحامل والدابة الحامل لا شك أن قيمتها أكثر من قيمتها بدونه، فيعامل معاملة الموجود المعلوم لا معاملة المعدوم. وهذا النماء يسمونه النماء المتصل، لكن إذا ولدته صار نماء منفصلا، وأما بالنسبة لما في الأرحام هذا يعلم سهل العلم به واضح، ولذلك وضع عليه العلامات عدم الحيض، وضع عليه ما وجد في العدد التي يعلم بها براءة الرحم. وأما بالنسبة للعلم به وكيفيته وذكر أم أنثى كامل أو ناقص هذا علمه إلى الله جل وعلا. والأطباء بآلاتهم لما تقدم الطب زعموا أنهم يعلمون ما في الأرحام من الأيام الأولى، وهذا ليس بالصحيح، أكثره ظنون وتخبطات. لكن إذا عرفه الملك حينما يتم الطور الثالث وبعث إليه الملك وأمر بكتب أربع كلمات هذا بالإمكان أن يعلم، لأنه خرج عن دائرة الغيب، خرج عن دائرة الغيب. وينبغي البناء على ما ذكروا الفقهاء من أنه هل يعلم الحمل، وهذا أظهره، يعني البناء على كونه يعلم أو لا يعلم. فمن قال يعلم قال تصدق في الإجابة، يعني أنه يعامل معاملة الموجود. ها؟ المقصود أنه يعامل معاملة موجود، والذين يقول لا يعلم هؤلاء يعاملونه معاملة معدوم. والثامن يعني النوع الثامن من أنواع الإجازة الإذن بما سيحمله الشيخ، والصحيح أننا نبطله. الشيخ حينما يجيز يجيز مروياته، يجيز مروياته، لكن إذا أجاز أحاديث لم يروها بعد يقول إذا حملتها إذا رويتها أجزت لك أن ترويها. والثامن النوع الثامن من أنواع الإجازة الإذن في الإجازة بمعدوم. الأول الإذن بالإجازة للمعدوم، إجازة المعدوم تبعا أو استقلالا، وهنا الإجازة بالمعدوم يعني بالمروي المعدوم الذي لا يرويه الشيخ إلى الآن. يعني أجزت لك أن تروي مروياتي وما سأرويه، يعني ما سأرويه بعد. الإذن بما سيحمله، الإذن بما سيحمله الشيخ المجيز من المروي مما لم يتحمله بعد، لم يتحمله إلى الآن. يأتي المستجيز فيطلب من الشيخ المسند مرويات، يقول الله ما عندي الكتب الستة أجيزك إياها، قال أجزني أيضا بالستة والمسند والموطأ وبقية الكتب، ويحدد له كتب، قال إن رويتها فيما بعد لما أجي مرة ثانية، صير انتهيت من المشوار الثاني. هذا معنى ما سيحمله يعني فيما بعد، يعني إن رويته فيما بعد فأنت تروي عني كمروياته. الإذن بما سيحمله الشيخ يعني المجيز من المروي ما لم يتحمله. والصحيح بل الصواب والصحيح أن نبطله، يعني هذا النوع باطل. بل الصواب كما قال النووي وسبقه عياض أن نبطله. ولم يفصلوا بين المعطوف وغيره، لم يفصلوا بين المعطوف وغيره، الذين أبطلوه لم يفصلوا بين أن يقول المجيز أجلتك ما أرويه يعني مروياتي الموجودة الآن حال الإجازة، وما سأرويه، ما أرويه الآن جيزك مروياتي وما سأرويه، لأن الشيخ يعني احتمال أن يزيد في مروياته فيما بعد. ولا على جهة الاستقلال حيث يقول أجزتك بما سأروي، لا تبعا ولا استقلالا. ولم يفصلوا، يقول بعض أصلي عياض بذله، يعني قد بذله أي أعطى من سأله ما يرويه وما سيرويه. وابن مغيث لم يجب من سأله، ابن مغيث اسمه يونس ابن مغيث القرطبي، لم يجب من سأله، سأله شخص فقال أجزني بما ترويه وما ستروين، فلم يجب، فغضب السائل غضب. فكان الجواب كيف يعطي الشيخ ما لم يأخذ، كيف يعطي ما لم يأخذ، يعني هذا مثل بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك، يعني كأن تأتي إلى شخص ليست له رواية أصلا ثم تقول أجزني، يجيزك إيش؟ ما عند الشيخ إجازات أبدا ولا روايات، كيف يجيز؟ فالذي لا يوجد في مرويات الشيخ حكمه حكمه، الذي حكم الشيخ الذي ليس له بروايه كيف يجيزك ويعطيك ما لم ياخذ وما لم يملك بعد؟ يعني نظير لو جئت الى تاجر من التجار فقلت له بعني السلعه الفلانيه، قال ما عندي، قال امرها سهل، يعني تذهب الى السوق وتشتري، وانت ايها الشيخ تذهب الى الشيوخ ويقدرونك ويجيزونك، انا لو رحت لهم طردوني. يعني واعي الشباب يقولون هذا الكلام، فالشيخ يقول لا استطيع ان اجيزك بما لا اتحمله وليست لي به روايه. التاجر ايضا اذا كان من اهل التحري يقول كيف ابيعك سلعه وانا لم املك ذا؟ والنبي عليه الصلاه والسلام قال لحكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. يقول يا اخي انت عندك دراهم والسلعه موجوده، بعني الان وانت تصرف، اذا ذهبت وجدت، هذا لا يجوز بحال، لان هذا بيع ما لا يملك وهذه اجازه ما لا يملك، والتنظير مطابق. البيع ظاهر كونه لا يجوز ان يبيع عليه ما لا يملك، وان كان وجوده في السوق وجود كثره يعني مضمون، قل مضمون انه موجود في الاسواق، لكن مع ذلك لا يجوز ان يبيع ما لا يملك. وهذا ايضا يجيز ما لا يملك، يعني اصل الاجازه، اصل الاجازه فيها ضعف. يعني لو جاء شخص قال اريد ان اسمع عليك صحيح البخاري، قال وش تستفيد؟ هو لا يريد ان يستفيد علم من قراءته لصحيح البخاري، وانما يريد ان يستفيد اتصال الروايه. يقول انا والله ما عندي روايه لصحيح البخاري، انا لا اروي صحيح البخاري بالروايه. قال لا، انت احتمال اذا طلبت من اي شيخ اجازه اعطاك، لكن انا ما اعطوني اجازه، فارويك اذا اعطيت اجازه. الكلام ما صح، الاجازه على ما تقدم فيها ضعف، وفي الاستدلال لصحتها غموض. اذا كانت من اهل لمعلوم اهل بمعلوم مروي، هذه كل اذا تبررت هذه الامور في اصلها ضعف وهي خلاف قوي، وان كان العمل استقر عليها. فكيف اذا توسعنا مثل هذا التوسع، اجازه عامه لمن قال لا اله الا الله، واجازه لمعدوم، واجازه لحمل، واجازه ما لم يتحمله المجيز، هذه كلها زياده لضعفها. وبعض عصري ايضا بذله، يعني قد بذله لمن اي اعطاه فساله، لكن يونس بن مغيث القرطبي لم يجد من ساله فغضب السائل، فقيل له كيف يعطي ما لم يأخذ؟ وإن يقل أجزته ما صح له أو سيصح فصحيح عمله. ما أن يقل الشيخ أجزته ما صح له، الشيخ يجيز ما صح له من مروياته حال الإجازة، أو سيصح بعدها فذاك صحيح عمله، فصحيح عمله الدارقطني، عمله الدارقطني، وقد عمله الإمام الحافظ الدارقطني. إذا كان الشيخ كثير المرويات، كثير المرويات، والشيخ ما عنده فهرست، ما دون الكتب التي يرويها بفهرست ثبت، نعم ما دونها، فقال نعم أنا عندي مرويات كثيرة، منها كتب الكتب الستة ومسند فلان وفلان وفلان ومصنف فلان وموطأ كذا ومدري إيش، هذه أنا أذكر أنها لي بها رواية أجزتك إياه، وما سيصح. شو معنى سيصح؟ يعني أتذكره، كل كتاب أتذكره أن لي به رواية وقت الإجازة فأنت مجاز لي، يعني ما صح الآن وقت الإجازة، وما سيصح أني قد حملته فيما بعد أنت مجاز لي. والفرق بين الصورتين أن هذا موجود لكنه عازم عن ذهن أو عن ذكر المجيز، وذاك معدوم يعرف المجيز أنه ليس من روايته، وأما هذا يعرف أنه من روايته لا على التفصيل لا على الإجمال. فصحيح فذاك صحيح وقد عمله الإمام الحافظ الدارقطني، وسواه من الأئمة الحفاظ سواء جمع بين اللفظين أو اقتصر على قوله صح وحذف قوله يصح، يعني بعدها، يعني ما صح أجلتك ما صح يكفي، سواء كان ما هو معلوم أو ما يؤول فيما بعد العلم، سيسوي ذلك ما كان معلوم وقت الإجازة أو ما سيؤول إلى العلم أنه من مروياته قبل هذه الإجازة. جاز الكل حيث ما عرف، جاز الكل حيث ما عرف الطالب حالة الأداء أنه مما تحمله شيخه قبل صدور الإجازة، جاز الكل حيث ما عرف، يعني كل ما عرفه الطالب أنه من مرويات الشيخ يروي بهذه الإجازة ولو لم يحصل المعرفة بها دفعة واحدة. يعني كأن يكون الشيخ مثلا سرقت كتبه، عنده مروياته كثيرة جدا لا يحيط بها، فسرقت كلها مدونة في كتب وعليها السماعات، سرقت هذه الكتب، قال أجزتك بما صح عندك من مرويات. الآن أنا أذكر 100 كتاب لكن غيره ما أذكر، صار هذا المجاز يروي ما يذكره الشيخ، هذا ما فيه إشكال. ثم زار البلد الفلاني وجد من مرويات الشيخ التي عليها سماعه مما لا يذكره الشيخ وقت الإجازة، هذا صح عنده أنه من مروياته، يروي لما يروي يروي. ثم بعد مدة وجد زار واحد من أهل العلم ووجد عنده مجموعة من الكتب عليه سماع ذلك الشيخ، فأضافها إلى مرويات الشيخ فيصح أن يرويها عنه، وهكذا. وهذا متصور، هذا متصور لا سيما في المكثرين، في المكثرين الذين يجازون بالجملة بالكثرة. والتاسع، يعني النوع التاسع من أنواع الإجازة، الإذن بما أجيز لشيخه فقيل لم يجوز. تاسع، النوع التاسع من أنواع الإجازة، الإذن، يعني الإجازة الإذن بالرواية بما أجيز لشيخه المجيز خاصة، كأن يقول أجزت لك مجازاتي أو أجزت لك رواية ما أجيز لي، يعني إجازة على إجازة، إجازة على إجازة. الإجازة في أصلها ضعف، ثم إذا تركبت الإجازة على إجازة أخرى زاد الضعف. ثم إذا كان الطالب يروي بإجازة عن شيخه الذي يروي عن شيخه بإجازة، عن شيخه الذي يروي عن شيخه بإجازة، كل ما لا تزداد ضعف إذا كثرت الأجانب. لكن إجازة معتمدة على سماع للشيخ من شيخه فيها قوة، والسماع معتمد على عرض فيه قوة، لكن إجازة على إجازة على إجازة على إجازة هذا فيه ضعف. قال والتاسع، الإذن بما أجيز لشيخه فقيل لن يجوز، يعني هذا النوع اختلف فيه، فقيل كما قال ابن الأنماطي إنه لن يجوز، يعني مطلقا، وصنف فيه جزءا، وصنف فيه جزءا. وسبب في ذلك أن الرواية بالإجازة ضعيف، والاستدلال صحتها غموض، عامة أهل العلم تتابعوا على الرواية بها، والسبب المشقة التي لحقت أهل العلم بعد عصور الرواية، أيضا ضعف أثر الرواية واتصال الإسناد جعلهم يتسمحون، لكن في أصلها ضعف، وفي الاستدلال لصحتها غموض كما تقدم. فإذا ركبت إجازة على إجازة، نعم، ازداد الضعف، ازداد الضعف. لكن لو تصورنا أن إنسان دخل كلية شرعية، التنظير غير مطابق من كل وجه لكن فيه مطابقة، دخل مدرس التفسير والطلاب جاءوا، يعني مثل ما يحصل الآن، يأتي بعض الطلاب إلى كليات الشرعية هم متأهلون، لا سيما المتميز منهم من طلاب المعاهد الأمنية متأهل، فقد يكون الذي درسه التفسير في المعهد أفضل ممن سيدرسه في كلية، يوجد هذا صح ولا لا؟ نعم، هذا المثل. أو درسه الزق أفضل من الذي، أو أدق من الذي درسه في الكلية، وهكذا. لأن لا يعني أنه هذا يدرس في الجامعة في الكلية وهذا يدرس في المعهد هذا أجود من هذا، ما يلزم، ما يلزم هذا. المقصود أنه دخل المدرس التفسير فإذا فيه أقل من الذي درسه قبل، ثم جاء مدرس في الحديث فإذا به بارع، ثم جاء مدرس الفقه فإذا به متوسط، ثم جاء مدرس العربية فإذا به إمام، وهكذا يأتي يأتي. هذه يشيل بعضهم بعض، لكن إذا كانوا كلهم ضعاف فكيف النظرة إلى هذا المرفق، هذا المحضن الشرعي لطلاب العلم؟ لا شك أنهم استضعفون يتساهلون بهذا العلم. هكذا إذا كانت طريقة التحمل كلها ضعيفة، من شيخ إلى شيخ إلى شيخ كلهم ضعاف وطريقتهم ضعيفة، هذه أيضا لا يتشرف طالب العلم بحمل الإسناد الذي هذا وضعه. فلكن إذا كان هذا ضعيف روى بإجازة، أو الذي بعده روى بأقوى طرق التحمل بسماع، والثاني روى بعرض، يعني بعضها يجبر بعضا. فقيل لن يجوز ورد، لكن قد رد هذا القول حتى قال ابن الصلاح انه قول من لا يعتد به من المتاخرين، لا يعتد به من المتاخرين. ورد والصحيح الذي عليه العمل والصحيح الاعتماد عليه قد جوزه النقاد عليه، اي على الاجازه بما اجيز الشيخ بل بما اجيز شيخه، فيجتمع ثلاث اجائز على النسق وقد يجتمع اكثر من ذلك على ما سياتي. قد جوزه النقاد منهم ابو نعيم الحافظ الاصفهاني فقال الاجازه على الاجازه قويه جائزه، قويه جائزه. يعني الفرق بين المثال الذي ذكرته، المثال الذي ذكرته هو الاقرب للتنظير، ان ياخذ العلم عن شيخ ضعيف وشيخه ضعيف وشيخه ضعيف الثالث والرابع ضعيف والخامس ضعيف، لكن لو اخذ عن شيخ في فهمه قصور، يعني ما هو بارع في بابه لكن حافظته جيده، ينقل عن شيخه الذي عنده قوه وتميز في التحصيل. هذه نعم فيها ضعف ثم قوه، ضعف ثم قوه، هكذا يجبر بعضها بعضا. عندنا ابو نعيم الحافظ يقول الاجازه على الاجازه قويه، ما دام صححنا الاجازه، صححنا الروايه بالاجازه، فلماذا لا نصحح الاجازه الثانيه؟ صححنا الاولى نصحح الثانيه، صححنا الثانيه نصحح الثالثه. فالتفريق بين الاولى والثانيه هذا تفريق بغير مبرر. فاذا اجيزت الاجازه تجاز ولو استمر الاسناد كله اجازات. فقال الاجازه على الاجازه جائزه، وكذا ابن عقده ابو العباس محمد بن احمد او ابو العباس احمد بن محمد بن عقده، لكنه اجازها في المعطوف خاصه، اجازها في المعطوف خاصه. ايش معنى المعطوف؟ اجازها على المعطوف على المسموع، اجازها في المعطوف على المسموع. يقول اجزتك مسموعاتي، اجزتك مروياتي ومجازاتي، لا يجيزه بالاجازات فقط وانما يجيزه بمسموعاته ومجازاته. والدارقطني الامام حافظ ابو الحسن الامام الدارقطني ايضا جوزه، والدارقطني والفقيه الزاهد نصر المقدسي بعده اي بعد الدارقطني، بل ابو الفضل بن طاهر نقل الاتفاق على صحه الروايه بالاجازه على الاجازه، نقل الاتفاق على صحه الروايه بالاجازه على الاجازه. قال والدارقطني ونصر بعده نصر المقدسي ولا ثلاثا، لم يقتصر على اجازتين ولا ثلاثا، يعني تابع ثلاث اجازات بعضها عن بعض. يقول انبانا فلان قال انبانا فلان قال انبانا فلان، اجازات. وبعد ان استعملت عن في الزمن المتاخر في الاجازه يقول عن فلان عن فلان عن فلان، كلها اجازات، او اجازني فلان قال اجازني فلان اجازني فلان الى اخره. ولا ثلاث من الاجائز، ولا ثلاثا ببعضهم عن بعض باجازه. قال المصنف حافظ العراقي الناظم في شرحه وقد رايت غير واحد من الائمه والمحدثين زادوا على ذلك، قد رايت من والى بخمس يعتمد، يعني من الائمه والى بخمس اجائز وهو الحافظ قطب الدين الحلبي، اذا اجيزت الاجازه فلا مانع ان تستمر، ولا يكفي خمس ولا عشر. يعني الاسانيد التي يروى بها في هذه الدهور في هذه العصور قد يكون فيها اكثر من خمس عشره اجازه، خمس عشره اجازه. يعني اذا وجد خمسه عشر راوي بيننا وبين البخاري فكلهم يروون بالاجازه بعضهم البعض. نعم من يروي عن البخاري من الفرابري مثل الرواه المعتمدين القدامى يروون بالعرض على الشيخ، لكن بعدهم صعب العرض على الشيوخ، كثرت الجموع فاكتفي بالإجازات. وقد رأيت من والى بخمس يعتمد، عرفنا أنه القطب الحلبي. وينبغي تأمل الإجازة، وينبغي حيث تقررت الصحة تأمل كيفية الإجازة الصادرة من شيخ شيخه لشيخه، ينظر. وينبغي تأمل الإجازة فحيث شيخ شيخه أجازه، أجازه أي أجاز شيخه بلفظ أجزته ما صح لديه، يعني بلفظ ما صح لديه لم يخط، يعني لم يتخط، لم يخط يعني لم يتخطى ولم يتعدى. إذا قال الشيخ المجيز أجزته ما صح لديه فإنه حينئذ لا يتعدى المجاز، وينظر في إجازة شيخ شيخه لشيخه، لأنه قد يظنه أجازه بعموم مروياته ويوجد هنا قيد، يوجد هنا قيد لا بد أن يتفطن له. وعلى هذا من أجيز عليه أن يضبط إجازة شيخه شيخ شيخه لشيخه، لأنه قد يكون فيها استثناء أو فيها شرط لا ينطبق عليه. بلفظ ما صح لديه لم يخط يعني متعدى الراوي ما صح عند شيخه منه فقط، ما صح أي الذي صح عند شيخه منه من مروي المجيز فقط، لأنه قد يكون هناك قيد يخرج بعض الكتب أو هناك قيد يخرج بعض الرواة، فيتأكد من إجازة شيخه. لأنه إذا كان هناك قيد، إذا كان شيخ الشيخ أجاز وذكر في إجازته شرط يخرج هذا الراوي عنه، فإنه لا تصح الرواية عنه بواسطة هذا الشيخ الذي وجد القيد الذي يخرجه. أو بعض المرويات قد يكون فيه استثناء لبعض الكتب، والحافظ بن حجر أجاز رواية ذم كلام للهروي واستثنى بعض الأبواب، استثنى بعض الأبواب التي له عليها فيها ملاحظة، له عليها فيها ملاحظة. فالذي يظن أن الحافظ أجاز أن يروى عنه ذم الكلام ولم يعرف هذه الأبواب، نعم لا بد أن يقع في رواية ما لم يروى. قد يكون الكتاب فيه فوت من الشيخ العاشر مثلا، نعم، فيقول الشيخ العاشر سمعت الكتاب على الشيخ فلان إلا أحاديث من كتاب المناسك وأحاديث من كتاب الحدود مثلا، ثم هذا الشيخ يجيز رواية الكتاب لمن يطلب الإجازة وبين في إجازته هذا الفوض، ثم الشيخ يجيز رواية هذا الكتاب، ثم الشيخ يجيز الذي لا يعرف الإجازة الأولى وأن فيها فوت يظن أن الكتاب كامل مجاز به كامل فيرويه وفيه هذا الخرم، فلا بد من أن يتأمل الإجازة. وهذا ظاهر يعني تأمل الإجازة، لأن بعض الشيوخ ثبته مجلد 500 صف، نعم هذا موضوع فهارس والأثبات يعني كبيرة جدا، لا سيما عند المتأخرين الذين لهم عناية بالروايات، تجده أحيانا إذا ذكر كتاب من الكتب قال فاتني منه شيء يسير من قراءته على الشيخ أو من سماعي، يعني يتخلف الطالب يعني في وقت الدرس قد يتخلف يمرض فيفوته أحاديث قرأت على الشيخ وهو غير حاضر، فينبه على هذا أنه فاتني منه أحاديث من باب كذا وأحاديث من باب كذا، والروايات معروفة يعني طريقة الرواية عند أهل العلم معروفة، يعني رواية الجلودي مثلا في صحيح مسلم فيها فوت يسير، ورواية فلان عن صحيح البخاري فيها فوت أحاديث يسير. المقصود أن مثل هذا لا بد من التصفح، يعني الإنسان إذا أجيز إذا أجازه الشيخ المسند من أهل عصره، والإجازات لا تشوفون بعضها 500 صفحة تحوي بالتفصيل مرويات الشيخ فيبين في هذه الأمور، وهذا الطالب أخذ الثبت ورماه عنده حفظه عنده وقال خلاص أنا أروي عن الشيخ في المرويات. وقد نص الشيخ عن مروياته على سبيل الإجمال يعدد الكتب ثم يفصلها، يقرأ هذا الإجمال ولا يقرأ التفصيل، فلا بد من تصفح هذه الأثبات وهذه الفهارس لينظر هل فيها فوت لا تصح روايته أو ليس فيها فوت. ولذا قال وينبغي تأمل الإجازة. ثم بعد هذا بعد أن أنهى الكلام على الإجازة وأنواع الإجازة التسعة ذكر لفظ الإجازة في كيفية اللفظ، كيف يقول المجيز وشرطها، لفظ الإجازة وشرطها في المجيز والمجاز واشتراط النية لمن كتب. من كتب إجازة لفلان قالوا الكتابة تحتاج إلى نية، نية الإجازة وإن كانت صريحة في المطلوب، إلا أنها أما بالنسبة للفظ هذا ما يحتاج إلى نية. إذا قال أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري لا أحتاج إلى نية، لكن إذا كتب أجزت فلانا الله ما قصد، لأن بعض الناس كثير الكتابة، ثم ترون إذا دخلتم بيت شخص أو حتى من معكم في البيت تجد الناس يتفاوتون، هؤلاء الذين سكنوا البيت يتفاوتون، واحد يكتب على كل شيء، يأخذ كرتون المناديل يكتب ويأخذ ما يأخذ يكتب، تجد كل أي ورقة تقع في يده يكتب عليها، لو يوقع توقيع أو يكتب أشياء ثم بعد ذلك يكتب، يجرب القلم مثلا، أجلت فلانا أو بعت على فلان أو فعلت فلان أو كذا، المهم من كثر ما يكتب تجده مثلا يجرب القلم بأي لفظ قد يلزم، لكن لابد من النية في هذا. وشخص لا يقرأ ولا يكتب فقال لشخص اكتب اسمي رباعي، فكتب له اسمه صار يقلده يكتب على كل شيء يكتب اسمه، فتقدم العمل جهة من الجهات. يعني في أول الأمر ما كان هناك شهادات، تذكر شهادات فيها شر، فالجهة قالوا فعرف تكتب؟ قال نعم. قالوا مش تكتب؟ قال اكتب اللي تبغون. قالوا اكتب اسمك. كتب اسمه رباعي من كثر ما يردده فاقتنعوا به. فأقول إن بعض الناس يكتب كل شيء، وإذا كان بعد عامل في محل ولا شيء وعنده أوراق وعنده أقلام وقدامه أشياء مكتوبة تجد يقلدها بكثرة، فبعض الناس مجبول على مثل هذا. فإذا كتب من غير نية هذا لا تصح الإجازة، لا تصح الإجازة، فلا بد من النية، وسيأتي الحديث عنها. فعلى كل حال الترجمة معقودة للفظ الإجازة كيف يقول وماذا يشترط لها. وكان الأنسب في لفظ الإجازة أن يقدم عليها، يعني في أول الباب، نعم في أول باب الإجازة، لأن لفظ الإجازة هو من تعريفه وما يتعلق بالتعريف، يعني الإجازة مثلا ثم الإجازة للسماع هذا حكمه، أما تعريفها ما جاء به الناظم، ما جاء به الناظم، إنما جاء بتعريف كل الأنواع التسعة واكتفى عن تعريف الإجمالي للإجازة. فالأصل أن يأتي بتعريفها لغة، نعم، واصطلاحا، وكيف يلفظ بها، كيف يتلفظ بها. فاللفظ ينبغي أن الأنسب أن يكون أن يورد قبل أنواعه. أجزته ابن فارس، أجزته ابن فارس قد نقله، وإنما المعروف قد أجزت له، يعني لفظها أجزته أي الطالب مسموعاتي أو مروياتي متعديا بنفسه، يعني ما يحتاج إلى أن يعدى بالحرف، قال أجزته، هكذا قال ابن فارس، ابن فارس أبو الحسين ابن فارس اللغوي المشهور صاحب المقاييس صاحب المجمل، مقصود أنه من مشاهير أئمة اللغة، قد نقله أي تعدية لفظ الإجازة بنفسه دون حرف، ما يحتاج أن يقول أجزت له، يكفي أن يقول أجزته. كتاب سماه مآخذ العلم، مآخذ العلم، هذا الكتاب فيه الكلام عن الإجازة وأنها مأخذ، يجوز أن يقول أجزته أخذا من جواز الماء، جواز الماء الذي هو عبوره من مكان وانتقاله إلى آخر، لأنه سبق بتعريفها لغة أنها مأخوذة من العبور والجواز. فإذا جاز الماء القنطرة وتعدى من مكان إلى مكان صح تعديته بدون حرف، أخذا من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والزرع، تقول استجزت فلانا فأجازني إذا سقاك ماء لأرضك أو ماشيتك بدون حرف. قال ابن الصلاح وإنما المعروف لغة واصطلاحا قد أجزت له، قد أجزت له رواية مروياتي متعديا بالحرف، متعديا بالحرف أجزت لفلان. ولذا المجاز يقال المجاز له، كما أن المجاز به يقال مجاز به. وإذا حصل الإجمال في المتعلق لا بد من بيانه، فإذا قلت مجاز هذا مجاز، فلا يدرى من المجاز، هل هو المجاز له طالب الإجازة أو المجاز به. فإذا حصل مثل هذا الإجمال لا بد من بيان المتعلق الذي يحدد. يعني إذا قيل مجاز، إيش معنى مجاز؟ هل هو مجاز له يعني شخص طلب الإجازة فأجيز، أو هو كتاب مجاز به؟ ما دام هذا التردد موجود فلا بد من ذكر المتعلق الذي يعين المراد. هذا بالنسبة للفظ. وأما شرط صحتها، لما قال لفظ الإجازة وشرط، وأما شرط صحتها فقال ابن الصلاح إنما تستحسن الإجازة من عالم به ومن أجازه، وإنما تستحسن الإجازة من عالم به يعني المجاز ومن أجازه، أي والحال أن المجاز له طالب علم يعني من أهله. والوليد ذا ذكر، الوليد بن بكر الغمري صاحب كتاب الوجازة في صحة العمل بالإجازة، أي نقل في كتابه الوجازة عن إمامه مالك بن أنس شرطا فيها. الآن هذا المؤلف يقول شرطه، والوليد بن بكر الغمري ذكر في كتابه الوجازة صحة القول والعمل بالإجازة عن مالك أنه يشترط أن يكون المجاز طالب علم، ومن أجازه طالب علم أي من أهل العلم. والمؤلف يقول وإنما تستحسن الإجازة من عالم به ومن أجازه طالب علم. الفرق بين الاستحسان وبين الاشتراط، نعم، يعني مثل ما عبر عن بعض الأشياء يقال شرط كمال، شرط كمال، ما في تنافر بين المضاف والمضاف إليه. شرط كمال ما في تنافر، ما الذي يقتضي شرط وما الذي يقتضي الكمال؟ متفقان ولا متنافران؟ في معرفة، في تعريف حد الشرط، تعريف الكمال. يعني عندنا ضرورات وحاجيات وتحسينات كماليات، ضرورات حاجيات تحسينات كماليات. كيف أقول بأن هذا التحسين وهذا الكمال في مقام الضرورة الشرط الذي لا يصح العمل إلا به؟ يعني ما في تنافر بين اللفظين. وش مقتضى الشرط؟ شرطا العمل لا يصح بدونه، ومقتضى الكمال أن العمل يصح بدونه، بل قد لا يأثم من لا يأتي بهذا الكمال. ظاهر ولا مو ظاهر؟ نعم، مقصود أنهم حينما يقولون هذا العمل في هذا الفعل، هذا العمل في هذا الفعل شرط، مش مقتضى الشرط أنه لا يصح إلا به. كيف؟ نأتي إلى شروط الصلاة مثلا، الإسلام صح بدونها؟ نعم. طيب التمييز شرط صح. البلوغ شرط وجوب، تكليف شرط وجوب. الآن الشرط في الأصل، دعنا من التبريعات، في الأصل الشرط في حق الصغير التمييز، بحيث لا يصح منه إلا بغض النظر عن العامل نفسه، النظر إلى العمل. إحنا ما ننظر إلى عامل، ننظر إلى عمل. العامل تتفاوت الشروط بحسبه، إن كان صغير اشترطنا التمييز، إن كان مكلف اشترطنا التكليف لوجوب العمل. لكن الأصل في جملة الشرط، يعني عندنا أركان وعندنا شروط وعندنا واجبات وعندنا سنن لجميع الأعمال، فهل نقارن الشرط بالسنة باعتبار العمل؟ لا باعتبار العامل، باعتبار العمل. لا نستطيع أن نقارن الاشتراط ما يشترط للعمل بما يستحب له. نعم، هل نقول أن الوضوء بالنسبة للصلاة هو شرط فيها مثل ما يستحب لها؟ نعم، مثل رفع اليدين مثلا، هذا يستحسن وهذا يشترط. إذن بين الكلمتين تنافر، وإلا ما استطعنا أن نميز بين الشرط والواجب والركن والمستحب. الشيخ يقول وإنما تستحسن الإجازة، وإنما تستحسن الإجازة. كيف؟ ابن الصلاح يقول شرط صحتها. كيف؟ كلام في شرطها، ويقول شرط. وابن الصلاح يقول أما شرط صحتها الذي يرتبط بالترجمة، فقال ابن الصلاح إنما تستحسن الإجازة. يعني ما معكم الشرط؟ ماذا يقول؟ إيه، يقول هذا كلام على شرطها، إنما تستحسن الإجازة. لا شك أن مثل هذا فيه شيء من التنافر. وإنما تستحسن الإجازة من عالم به أبي المجاز ومن أجازه طالب علم إعلامه العلم. والوليد يعني بن بكر الغمري ذا ذكر، يعني هذا ذكر أي نقل في كتابه الوجازة عن مالك إمامه مالك بن أنس شرطا فيها، يعني إن كان عالم هذا شرط عالم. طيب العلم يتفاوت، هل المراد بالعلم بالمجاز به إجمالا أو تفصيلا؟ يعني المجاز طالب علم والمجيز عالم، وكلاهما يشترك في صفة العلم بالمجاز به إجمالا، لأن الإجازة إذن بالرواية يفيد الإذن، يفيد الرواية إجمالا ما هو يفيد تفصيلا. هل نقول أن المجيز لابد أن يكون على معرفة بصحيح البخاري حينما أجازه تفصيلا، والمجاز يشترط أن يكون على معرفة بما في صحيح البخاري أجزاء؟ لا، إنما المقصود العلم والمعرفة الإجمالية بحيث لا يرتبط بغيره. وعن الحافظ أبي عمر بن عبد البر قلوا عن أبي عمر أن الصحيح أنها لا تقبل إلا لماهر. وعن أبي عمر عن ابن عبد البر أن الصحيح أنها يعني الإجازة لا تقبل إلا لماهر بالصناعة حاذق فيها، إلا لماهر بالصناعة يعني حاذق فيها، وما لا يشكل يعني حاذق أيضا فيما لا يشكل، يعني عارف فيما لا يشكل إسناده، يعني نعم وما لا يشكل. كيف عندك مفتوحة؟ إلا لماهر وما لا يشكل إسناده أو لا يشكل. الأصل أنه لو كانت يشكل ما نحتاج إلا لا، أن يكون عارف بما يشكل. نعم، يعني إذا قلنا يشكل بكسر الكاف ما نحتاج إلى لا، إلا إذا قلنا أن الإجازة مع هذا الشرط أنه لا بد أن يكون عارف أقل الأحوال بغير المشكلة. أما أن يكون جاهل بكل شيء المشكل وما لا يشكل هذا لا يصلح الإجازة. يعني نشترط أدنى مراتب العلم أقل الأحوال الذي ما فيه إشكال وما لا يشكل، وهذا وجه الكسر. وأما على ضبطها بفتح الكاف يشكلوا، فالحروف إذا كانت مغفلة عن الإشكال عن الشكل نعم يستطيع أن يميز هذا المجاز بين عبيدة وعبيدة، يستطيع أن يميز. وإذا لم نضبط بالله ضبطها نطقها بالفتح، يعني يعرف ما لا يشكل. وهذا مقتضى كونه ماهر بالصناعة، أن يعرف الحروف وإن لم تشكل. أما إذا قلنا وما لا يشكل اشترطنا أدنى قدر للمعرفة، أنه أقل الأحوال الأمور غير المشكلة، وأما الأمور المشكلة فلو اشترطناها لتعذر الرواية بالإجازة. فهذا صحيح هذا صحيح. واللفظ يعني بالإجازة إن تجد أيها المحدث بكتب، يعني بأن تجمع بين اللفظ والكتابة أحسن وأولى، أو دون يعني بكتب دون لفظ لمجرد كتابة فنوي الإجازة، وهو أي هذا الصنيع أدون من الإجازة الملفوظ بها في المرتبة. يعني إن كتبها ولم ينوها فالظاهر عدم الصحة، فالظاهر عدم الصحة. المقصود في قول المؤلف واللفظ إن تجز بكتب أحسن أو دون لفظ فنوي وهو دون الأول، يعني تكتب فقط دون لفظ هذا دون الأول. ومنهم من يقول أن الظاهر عدم صحتها إذا لم تكون هناك نية، لأن الكتابة كناية تحتاج إلى نية، الكتابة كناية تحتاج إلى نية. فإن تلفظ بها فقال أجزتك وكتب له هذا أكمل، إذا اقتصر على الملفوظ كفى، إن اقتصر عن الكتابة دون نية ودون لفظ نعم، كتابة بدون لفظ دون اللفظ، وكتابة بدون نية الظاهر عدم الصحة، الظاهر عدم الصحة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.